كثير منا تعرض له الأشغال وتأتيه الوساوس فلا يستطيع الجلوس ما بين صلاة المغرب والعشاء فقط، وهو وقت يسير محصور مع علمه بحاجته إلى دعاء الملائكة. كل واحد منا اليوم إذا رأى أي مسلم من المسلمين يظن به الخير يحاول أن يستخلص منه دعوة صالحة لعلها تصادف باب السماء فيستجاب لها، فكيف بدعاء الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ إنها فرص عظيمة تفوت وتزول دون أن تستغل. وإن الإنسان إذا جلس يحاسب نفسه على هذه الفرص النادرة سيجد خسارة عظيمة لا تقدر بثمن. إن عمر التمكين هذا يزول بالتدريج والتقسيط، فما ينتقص من بصرك لا تستشعره إلا إذا وصلت إلى حد المعاناة في القراءة مثلا أو في إدراك الأشياء. وهكذا ما ينتقص من رزقك وما ينتقص من كل ما جعل الله تحت يدك يأتي انتقاصه بالتدريج والتقسيط. ولهذا يمكن أن تكون قد بدأت في العد التنازلي وأنت لا تشعر، كما قال الله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فعلى الإنسان أن يبادر وأن ينتهز هذه الفرصة قبل فوات الأوان، وأن يعلم أن الرشيد العاقل هو الذي إذا جاءه النذير وفهم وتدبر استفاد من ذلك. أما من لا يتعظ ولا يعتبر أو إذا سمع الموعظة والعبرة تذكرها في وقت السماع ثم انصرف ونسيها ولم تؤثر في عمله، فهذا ليس صاحب عقل ولا صاحب إيمان، لأن الله تعالى يقول إن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك فإن حاجة الإنسان إلى الذكرى هي مثل حاجته إلى الغذاء أو أشد. والناس في سبيل الذكرى ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول قوم لا يستطيعون تحمل الذكرى ولا سماعها بالكلية، ولذلك يكرهون المواعظ ويكرهون سماعها، وهؤلاء هم الكفرة الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فهم يفرون من الذكرى كما يفرون من الأسد، كأنهم حمر مستنفرة، وفي القراءة الأخرى مستنفرة أي قد نفرت من تلقاء نفسها أو نفرت فأسرعت، فرت من قسورة أي من أسد. والنوع الثاني الذين يسمعون الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى قلوبهم، لأنه قد انقطع البث بين الأذن والقلب بسبب الختم الذي ختمه الله على القلوب، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث قوم يفصلون في الذكرى فيستطيعون سماعها من بعض الناس لأنه يعجبهم، ولا يستطيعون سماعها من آخرين لأنهم ليسوا على المستوى الذي يرضيهم، وهؤلاء هم الذين في قلوبهم مرض فيريدون التفصيل. من أعجبهم شكله أو نسبه استطاعوا أن يتحملوا منه وأن يسمعوا، وهنا لم يستمعوا إلى الذكرى وإنما استمعوا إلى الأشخاص. ولذلك قال الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع قوم يسمعون الذكرى من أي طرف صدرت فيستفيدون منها ويستغلون ذلك الاستغلال الصحيح، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، الذين يخشون الله هم الذين سيذكرون، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وقال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهؤلاء هم المستفيدون من الذكرى الذين ينتفعون بها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الذين ينتهزون الفرص قبل فوات الأوان، وأن يجعلنا من الذين لا يندمون حين يندم الناس حيث لا ينفع الندم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. ونسأله سبحانه وتعالى الفرح عند لقائه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اختم بالحسنات آجالنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق واصرف عنا سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قسمنا الأسئلة إلى قسمين، قسم مرتبط بالموضوع فقدمناه، وقسم الآخر ما سمح الوقت به إن شاء الله ينال الجواب وإلا فجعلنا أهل.
هذا السؤال: ما العلاج الذي تقترحونه لمن يسمع المواعظ دائما وسرعان ما ينساها لكونه لا يعمل بمقتضاها لقساوة قلبه مع أنه يأسف لذلك ويحاول التغلب عليه؟ جوابا على من يجد هذا أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وأن يكثر مما يذكره بالآخرة ومما يذكره بالموت، فإن ذلك مدعاة لأن ينتفع بالذكرى. هذا يقول: نلاحظ أن أهل الخير في هذا البلد من أهل الأموال لم يكن لهم ذلك الدور الفعال الذي يعود بالنفع العميم على هذه الدعوة المباركة، والمطلوب هو الدلالة على بعض المشاريع التي يمكن أن يلجوا منها لخدمة الدين، لعل الجهد بمثل هذه المشاريع يكون هو السبب، هو سبب هو زوالا لهذا التقصير الملحوظ. جواب: أن أبواب الخير كثيرة جدا، وأن الإنسان مسؤول عن جميعها، وعليه أن يجتهد في أقربها إلى الله سبحانه وتعالى وأكثرها ملائمة لمقاصد الشرع. ولا شك أن من ائتمنه الله سبحانه وتعالى على جزء من المال وجعله تحت يده ينبغي أن يكون مسؤولا عن عيال الله المحتاجين، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولذلك فإن أغنياء العالم وتجاره هم الذين يقومون بنشر الخير ومساعدة أهله وبناء دور التعليم النافع الذي يتعلم فيه الناس العلم والعمل، وكذلك في القيام برعاية اليتامى والمحتاجين. وهذه الأمور واضحة للعيان والناس يرونها، فبناء المساجد الذي حصل في هذا البلد في السنوات الماضية، والإنفاق على العدد الكبير من اليتامى وكفالتهم، والقيام كذلك ببناء بعض المدارس الإسلامية التي يدرس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أوجه الخير التي قام بها رجال من خارج أهل هذه البلاد، وكان أهل هذه البلاد أولى بها. هذا السؤال: بعض الفقهاء أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عقى نفسه. جواب: أن هذا الأمر لا دليل فيه، والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعبد، والتعبد مقصور على النص، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الاحتفال بمولده وهو صيام يوم الاثنين، فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. وعلى هذا فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يصوم الإنسان يوم الاثنين إن استطاع بصفة دائمة، وإلا فما تيسر من ذلك. أما غير هذا فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه، وهو مخالف لهديه وسنته ولعمل خلفائه الراشدين، وهم أحب الناس له وأولاهم به. هذا السؤال: ما هي عوامل تقوية الإيمان؟ الجواب أن ترسيخ عقد الإيمان إنما يتم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وتذكر الدافع لكل عمل. فالذي يصلي وصلاته إنما هي روتين من حياته، ألفاء أباه بذاك الكسب يكتسب، وجد أسلافه يصلون فهو يصلي كما كانوا يصلون، وجدهم يزكون فهو يزكي كما كانوا يزكون، لا ينتفع بهذه العبادات ولا تباشر شغاف قلبه، ولا يصل الإيمان إلى شغاف قلبه. لكن الذي يصلي وهو يتذكر الدافع العقدي الذي جعله يصلي ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وأنا أعرف أن كثيرا منا يقول أنا أصلي ولا أتركها ومع ذلك لا أجد صلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر، وأزكي ولا أتركها ولكن مع ذلك لا أجد زكاء ولا ذكاء بسبب الزكاة، وأصوم ولا أترك الصيام ومع ذلك لا أجد طهرة كما يطهر الصيام أهله، وأحج ومع ذلك لا أجد أثر الحج البالغ في تزكية الإيمان، فما السبب؟ الجواب أن هذا إنما يفعله الإنسان تقليدا وعادة ولم يتذكر الدافع العقدي له. لكن إذا كان يصلي بهذا الدافع العقدي ويزكي به ويصوم به ويحج به ويتذكر قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر، فإنه سيستفيد من عباداته ويتقوى إيمانه بذلك. وكذلك مما يعين على تقوية الإيمان حضور القلب لأداء العبادات وتزكيتها بالنيات، فإذا خرج الإنسان من بيته تذكر أن كل حصاة وكل ذرة من الأكسجين وغيرها ستشهد له في مسيرته إلى أن يرجع، ويتذكر كذلك قصده أنه إنما قصد ابتغاء مرضات الله وأداء ما افترضه الله عليه في المسجد، وأنه يريد بذلك حسن الخاتمة، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. وأن يتذكر الإنسان كذلك أنه سيعمر بيتا من بيوت الله، والله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وأنه سيلقى أهل الإيمان في المسجد من الملائكة وصالح الإنس والجن فيزيدونه إيمانا وتثبيتا. وكذلك فإنه يلقى الملائكة الذين يكتبون الناس على أبواب المساجد الأول فالأول، وهكذا، فيكون في المسجد قد حبس جوارحه عن المعصية وأقبل بها على الله سبحانه وتعالى وترحب هذا الوقت. فهذا مما يقوي الإيمان، وكذلك مما يقويه صلاة الرجل بالليل والناس نيام، عندما ينام الناس فيتجافى جنبه عن المضجع، فهذا من أقوى ما يقوي إيمانه بالله. ولذلك قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا السؤال: كيف يستشعر الإنسان نعمة الله عليه وما شكر النعمة؟ الجواب أن استشعار النعمة بثلاث رتب: الرتبة الأولى أن ينظر الإنسان إلى هذه النعمة فيقر بها ويعرفها بوجودها لا بزوالها. ثانيا أن يتذكر من أين له هذه النعمة، حتى لا يقول ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثالثا أن يشكرها، أن يقيدها بالشكر، والشكر يشمل الشكر اللساني بأن يذكر نعمة الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن تشكر نعمه وقد ارتضى لعباده ذلك، وأرشدهم للشكر فقال الحمد لله رب العالمين، وهذا هو أبلغ شكر يشكر الله به. فأبلغ ما يشكر الله به الثناء عليه بما أثنى به على نفسه. ثم بعد ذلك الشكر الفعلي، وهو بصرف تلك النعم فيما يحب الله صرفها فيه. وأن يعلم الإنسان أن كثيرا من الناس يدعي المعاذير لنفسه، ومنهم النفر الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: أحدهم آتاه الله علما فعلم فأتى به يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ فقال يا رب علمتها فيك. فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني رجل آتاه الله من أصناف المال ما آتاه، فدعاه يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال لم يبق وجه تحب أن يصرف فيه المال إلا صرفته فيه. فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ورجل قواه الله في بدنه فقاتل حتى قتل، فدعاه الله يوم القيامة فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب شاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال الشجاع فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص هو أساس هذا العمل كله. ولا يمكن أن يستشعر الإنسان نعمة الله عليه وأن يشكرها إلا إذا أخلص في ذلك الشكر لله سبحانه وتعالى، وأدى الحق الذي لله عليه في ذلك. ومن هنا فالأوقات كلها نعم على الإنسان أن يستشعرها وأن يصرفها في الوجه الصحيح. كثير من الناس يقول أنا أفعل كذا أقتل به الوقت، كأن الوقت عدو له، وما له صديق إلا هذا الوقت الذي يريد القضاء عليه وقتله. هذا السؤال: ما يفعل من يريد التوبة ويحول دونها العوائق الدنيوية؟ الجواب أن عليه أن يستعين بالمعينات التي تعين على التوبة، ومنها تذكر الآخرة وصحبة أهل الخير وعدم الإسراف في مجال الدنيا وتعلم العلم، فهذه هي الأمور التي تعين على التوبة. فعدم الإسراف معين على عدم الغفلة، ويشمل ذلك سهر بعض الليل وبعض الجوع وبعض العزلة، وكذلك مخالطة أهل الصلاح والهداية، فإنها مقتضية لحصول المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا رآهم الإنسان تذكر ما هم فيه وأنهم مقبلون على الله، فبمجرد رؤيتهم يزيده ذلك إقبالا على الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن الفرق بين أمر النفس بالسوء وأمر الشيطان الذي يأمر بالسوء أيضا. الجواب أن الخواطر التي تعتري الإنسان أربعة أقسام: خاطر إلهي أي رباني، وخاطر ملكي من لمة الملك، وخاطر شيطاني، وخاطر نفساني. هذه أربعة أقسام. الخاطر الرباني هو ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، ولا يكون إلا خيرا، وهو غير متذبذب، وينال الإنسان بأدائه سعادة عظيمة، يستشعر فرحا عظيما وراحة قلبية عجيبة عندما يؤدي هذا الذي ألقي في قلبه أن يفعله. فينام الإنسان على فراشه فيستيقظ وقد ذهب الكرى من عينيه بكلية، فيأتي خاطر في قلبه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين يعفر وجهه لله في هذا الوقت الذي قد شغل الناس فيه عن طرق باب الله، منهم من شغل بالنوم، ومنهم من شغل بالغفلة، ومنهم من شغل بالكفر، ومنهم من شغل بالمعصية، فيستفتح هذا الباب فيفتح له، كما قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فهؤلاء استشعروا عظم هذا الموقف حين أذن لهم بطرق هذا الباب الذي لم يؤذن فيه لكثير من كثير من الناس، فاستشعروا طعم صلاة الليل والناس نيام، واستشعروا الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلوب مطمئنة. فلذلك كانوا أهل الله سبحانه وتعالى وخيرته في هذا الوقت، وأهل المناجات والقرب. ما حكم جمع النساء في مكان لتعليمهن وموعظتهن من قبل رجل ليس لهن بمحرم، وهو يعتبر هذا من الاختلاط غير المشروع؟ وهل يعتبر هذا من الاختلاط غير المشروع؟ الجواب أنه صح أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، فإن إخواننا من الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوم الخميس، فكنا يجتمعن إليه فيعلمهن ويذكرهن. وكان مما قال: ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لها سترا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. وكذلك صح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم العيد حين خطب ظن أنه لم يسمع النساء، فتوكأ على بلال فوقف على النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة فقالت: ولما يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ فقال: يكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجعل النساء يتصدقن، وبسط بلال ثوبه فجعلن يرمين فيه ما معهن من الذهب. فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المشروعة، وليس هذا اختلاطا، لأن الاختلاط هو مماسة أجساد الرجال لأجساد النساء الأجانب أو الاقتراب من ذلك، والاختلاط محرم، ولكن ليس هذا منه، لأن هذا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في التعليم، وقد كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك أيضا، وهكذا السلف الصالح كلهم، سواء كان من بحائل أو بدونه إذا لم تخشى الفتنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهن وليس بينه وبينهن حجاب، كما ثبت في الصحيحين في الحديث الذي ذكرناه في خطبة العيد وفي تدريسه لهن يوم الخميس. ولكن لا شك أن جعل الحاجز بين الإنسان وبينهن أحوط وأقمن لعدم الريبة. هذا السؤال الآخر: بعض الناس لا يتقبل تذكرة من بعض الدعاة، بل يصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، فما حقيقة ذلك؟ الجواب أن الجنة والنار لكل واحدة منهما دعاة يدعون إليها، فالدعاة الذين يدعون على أبواب الجنة هم الذين يدعون إلى الصلاة وبر الوالدين والصدقة وقراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك، فهذه أبواب الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا هو باب الصلاة، وبابا هو باب الصدقة، وبابا اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. فأبواب الجنة هي كبريات الطاعات، كذلك أبواب النار هي كبريات الفواحش والمعاصي. فللنار دعاة أيضا يدعون إليها، فالنبي يدعو إلى الزنا أو إلى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو إلى الخمور والفجور أو إلى السفور والاختلاط أو إلى عقوق الوالدين أو إلى ترك الصلاة، فهؤلاء يدعون إلى أبواب النار، وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، لأنهم يدعون إلى هذه المعاصي التي هي أبواب النار. وحينئذ لا يمكن الالتباس بين الجانبين، الذي يدعو إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يمكن أن يقال إنه داع من الدعاة على أبواب جهنم فهو يدعو على أبواب الجنة، والذي يدعو إلى الزنا وشرب الخمر والفواحش كلها لا يمكن أن يقال إنه من الدعاة على أبواب الجنة، بل هو داع على أبواب النار، والفرق واضح ولا يمكن أن يقع التباس بين الجانبين. هذا السؤال: بعض العلماء ينكرون على الدعاة ويكفرونهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا ما جواب ذلك؟ الجواب أن تكفير المسلم خطره عظيم جدا. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال: تكفير المسلم كقتله. وقال: إن قال الرجل لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكفير تحذيرا بالغا. ولذلك لا يحل تكفير المسلم، وعلى المسلم أن يتقي الله ويعلم أنه إذا كفره وهو غير كافر في علم الله فقد رجعت عليه وحالت عليه ويكون هو كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فالتكفير صعب جدا، وتكفير المعين يشترط له 7 شروط. الشرط الأول أن لا يكون من قال الكفر أو فعله مكرها عليه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الثاني أن لا يكون جاهلا، لقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل إنكم قوم تكفرون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على شجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم من الذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يكفر أحدا منهم. الشرط الثالث أن لا يكون الإنسان مقلدا لما جرت عليه العادة في بلده، فإن وجد الناس على شيء لا ينكر ففعله ولو كان ذلك كفرا فإنه لا يكفر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله. وسمع عمر يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، ومع ذلك لم يكفر أحدا بهذا الحلف. الشرط الرابع أن لا يكون مغطى على عقله مغلوبا عليه، فإن كان مغطى على عقله مغلوبا عليه فإنه لا يكفر بذلك، لقصة الرجل التي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان عاصيا، فلما دنا أجله جمع أولاده وأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال: فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، يشك في قدرة الله. فلما مات فعلوا به ما أمر، فدعاه الله فأمر البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، فقام بشرا سويا فقال: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي فغفر له. فهذا كان مغطى على عقله بخشية الله وقت موته، فلذلك غفر له مع أن ما قاله كفر. الشرط الخامس أن لا يكون غالط اللسان، فإن غلط لسانه وقال الكفر من غير قصد فإنه لا يكفر بذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن آخر رجل يدخل الجنة يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك في الحديث الذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم، تكون معه راحلته وعليها زاده ومتاعه بفلات من الأرض فتنفلت منه فيتبعها حتى إذا أيس من نفسه رأى شجرة فقال: لعلي أموت عندها. فبينما هو كذلك إذا راحلته عنده فأمسك بخطامها وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من الفرح، فهذا لا يكفر به. الشرط السادس أن يكون الإنسان قد أقيمت عليه الحجة، فإذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط السابع أن يثبت ذلك عليه، لأن التكفير حكم قضائي يحتاج إلى إثبات، فالمتأول الذي لا يقصد الكفر وإنما اجتهد فأخطأ لا يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ثم إن على الإنسان أن يتهم نفسه في من يعاديه ويواليه، فالعداء والولاء أمران من أمور العقيدة، والله سبحانه وتعالى بين للمسلمين من يحق لهم أن يوالوه ومن يحق لهم أن يعادوه، فقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبين لهم من يعادونه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر السورة. وكذلك قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذن الذي يعاديه الإنسان ويواليه معروف محصور، وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يعادي إنسانا آخر على أساس أنه يدعو إلى خير مثلا، بل هذا حقه الولاء أن يواليه، وإذا أخطأ نصح له، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فلا بد من تناصح المسلمين فيما بينهم. هذا الحديث إن أخوه ما أخافه عليكم ما استجدون بعدين من زارة الدنيا، بعضه غير واضح لنا يحتاج إلى شرح. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أخوه ما أخافه عليكم أي على هذه الأمة ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها لم تفتح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله بأن لم يريه فتح الأمصار، أراه ذلك وأعطاه إياه، أعطاه مفاتيح خزائن كسرى وقيصر وأخبر أن خزائنهما ستنفق في سبيل الله، لكن أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لم يرى ذلك ولم يرى الحضارة ولم يرى انفتاح أبواب الدنيا على هذه الأمة، فشرفه الله عن ذلك، فهو أكرم على الله من أن يعيش كما يعيش الناس في هذه الدنيا، ولهذا شرفه الله فلم تفتح هذه الفتوحات والخزائن التي وهبه الله إلا بعد موته. إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، أي إن هذه الدنيا بمثابة النبات فهي خضرة حلوة، فهذا داع للازدياد منها. والإنسان الذي يجمع المال إذا غفل عن هدفه، هدفه في البداية يريد الاستغناء عن الخلق، يريد أن يستعف بما يؤتيه الله، يريد أن يتقرب إلى الله بما يتصدق به من ماله وما يؤدي به الحقوق، يريد أن يتعزز وأن لا يكون ذليلا مسكينا، لكنه يغفل عن هذا فيجمع ما يكفيه لتحقيق هذه الأهداف ولا يزال يزيد على ذلك، ومن همان لا يشبعان طالب الدنيا وطالب العلم، فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. ومن هنا قال فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إن مما ينبت الربيع أي مما ينبت بسبب نزول المطر ما يقتل حبطا أي انتفاخا، يقتل البهائم بالانتفاخ أو يلم أي يقارب ذلك، إلا آكلة الخضر، وهو نبات ليس أعز النبات على الحيوانات البهيمية، ولكنه مع ذلك كاف من ناحية التغذية. ولهذا قال وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت أكلت من الخضر حتى إذا امتدت خاصرتها نالت كفايتها وتحققت أهدافها كفت، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت أي أخرجت بعض ما في بطنها وبالت ثم رتعت بعد ذلك. وهكذا طالب الدنيا ينبغي أن يجعل لنفسه وقتا للراحة من الجمع، ولا يجعل عمره كله كدا لا ينقطع. إذا كانت العبادة التي يتقرب بها إلى الله ينبغي للإنسان ألا ينقطع فيها في ليله ونهاره وألا يسرف فيها، فكيف بجمع الدنيا؟ يقول البخاري في الصحيح حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكذلك قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال إن الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. فإذا كان الأمر كذلك فالدنيا من باب أولى. الذي أمر أن لا يوغل في الدين بشدة فمعناه أن إغاله في الدنيا بشدة أيضا محذور وهو أشد من غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين. اللهم اجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللهم استرنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك ينتظرون فريضة من فرائضك لا ينتظرها الليلة في هذا البلد سواهم في هذه الساعة، يرفعون إليك أيدي الضراعة فلا تردهم خائبين. اللهم لا تجعلهم أخيب الداعين، ولا أخيب من يرفع إليك اليدين في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أعلم بحوائجنا منا، فاقض ما في علمك من حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.